أيها الأخوة الأكابر، اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المسببات أسباب، هذه الأسباب تناسبها وتليق بها، وطلب الاستقرار ودوام الأمر أمر مطلوب شرعا ومطلوب أيضا عقلا. من هنا رعى الإسلام هذا الجانب وأولاه اهتماما كبيرا ووضع الأسس العظيمة الكبيرة التي تضمن الاستقرار للمجتمعات والأفراد. أولى وأعظم وأجل هذه الأسس الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده سبحانه والقيام بعبادته وأداء حقوقه على وفق ما شرع تبارك وتعالى، فهذا هو أصل الاستقرار وهو أساس التمكين. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. متى استقر في القلب أيها الإخوة تعظيم الله جل وعلا وإجلاله وتقديره حق قدره سبحانه تحقق الاستقرار، فإن الأمن والتوحيد والإيمان متلازمان، فمتى وجد الإيمان الصحيح وجد الأمن والإيمان التام. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا، أي وحدوا الله جل وعلا وقاموا بعبادته، ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا، ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه ثمرة التوحيد والإيمان، الاستقرار والأمن التام. كانت أيها الإخوة طاعة الله جل وعلا وتوحيده من أسس وأصول الاستقرار، لأن من عرف حق الله تبارك وتعالى حقق قدره وقام بحقوقه فإنه سيؤدي حقوق الله حقوق الخلق، ومن أضاع حق الله جل وعلا فإنه سيضيع حقوق الخلق لا محالة. لذا أيها الأخوة، فإنه لا أجل نعمة ولا أعظم منه من أن عرف الله تبارك وتعالى الخلق على نفسه، ومن أن عرفهم بلا إله إلا الله، عرفهم بفضائلها وثمارها، عرفهم بمعناها ومدلولها، عرفهم بأركانها، عرفهم بضوابطها وشروطها عرفهم بما ينقضها أو يؤثر فيها. فلهذا قال الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. قد وعد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، ووعده حق ووعده صدق سبحانه وتعالى، أن من أطاعه وأدى عبادته فقد رزق الحياة الطيبة والطمأنينة النفسية والقلبية. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا تحقيق التوحيد والإيمان، وهو مؤمن الثمرة فلنحيينه حياة طيبة. وما أحسن ما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في هذا المقام، حيث قال: فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله. أيها الإخوة، لتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وتنقية التوحيد والثبات عليه، لابد من اجتناب ما يؤثر في هذا الإيمان وما يحقق لنا الاستقرار في مجتمعاتنا، وذلك باجتناب مؤكدرات التوحيد الثلاثة: الأولى الشرك بالله، الثانية البدعة، الثالثة المعاصي بأنواعها. فبالسلامة من الشرك يكون تحقيق التوحيد، وبالسلامة من البدعة يكون تحقيق السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والسلامة من المعصية إنما تكون بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. لذا أيها الإخوة، كان التصدي لكل تيار منحرف
ومسار ضال يؤثر في هذا الحق وهذا الأصل، كان التصدي له من الضروريات والأولويات في كل مجتمع، لأن التوحيد هو أحسن الحسنات وهو أفضل وأعظم الطيبات التي تعود بالخيرات على المجتمعات. قال أبو ذر رضي الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. شكر النعم أيها الإخوة من الدعائم العظيمة في ثبات الاستقرار وفي دعائمه، شكر النعم على اختلاف أنواعها وتفاوتها. نعم، شكر الله وحمده عز وجل والثناء عليه. أيها الإخوة، إن من أسماء الله جل وعلا الشاكر، وإن من أسمائه تبارك وتعالى الشكور، وأحب الخلق إلى الله عز وجل وأفضلهم هو من قامه بعبادة الشكر على وجهها، كما أمر الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد الإقرار بالنعم والاعتراف بها، ووجد استعمال هذه النعم وصرفها فيما يفيد وينفع في الدين والدنيا، ووجد حمد الله والثناء عليه ونسبة هذه النعم والأفضال لرب العالمين، فقد قام الإنسان بحق هذه النعم. وإن من شكر هذه النعم أيها الإخوة أن نجتنب كل ما يؤدي إلى زوالها وإلى محق بركتها من المعاصي والمنكرات على اختلاف أنواعها، ولا يستهان بذلك، ولا يكون المرء غير مبال بهذا، لأن هذا مآله والعياذ بالله إلى السخط وإلى الدمار. قال الله جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. نعم أيها الإخوة، نجتنب أسباب زوال النعم حتى لا نكون ممن قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فالأمر لا يختص أيها الإخوة بالعاصي نفسه، إنما يعود شرره وضرره على سائر المجتمع. وما أجمل ما قال الإمام ابن القيم في هذا، قال: فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، وقد جعل الله لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها، وإذا أراد الله زوالها عنه خذله حتى عصاه بها، نسأل الله السلامة والعافية. لذا كان من الضروري أن نتواصى على هذه العبادة حتى يكون هذا الخير على هذه البلاد، ويسلم وتستمر الخيرات وتعم المنافع. من دعائم الاستقرار العظيمة التي تميزت فيها هذه الدولة حرسها الله وأدام عزها صنائع المعروف. هذا السبب أيها الإخوة من دعائم الاستقرار الظاهرة للعيان. فكم دفع الله تبارك وتعالى ببذل الخير وصنائع المعروف من شرور، وكم صرف الله تبارك وتعالى بسببه من مهلكات وآفات. كم حفظ الله جل وعلا الدول وعلى رأسها هذه الدولة، كم حفظ الله الدول الباذلة للإعانة للناس وإغاثتهم والوقوف معهم من آفات وأخطار. وهذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف، يعني أفعال الخير وأعمال البر والإحسان للخلق، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وفي تقرير هذا السبب يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير والدافعة لكل شر. ومن وفق لهذا العمل أيها الإخوة فعليه أن يحمد الله وأن يثبت على هذا الخير، فإنه بحسب استمرار قضاء حوائج الناس والإحسان إليهم والسعي في منافعهم تدوم الخيرات على البلدان وعلى الأفراد. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها ما داموا مستمرين فالخير واصل لهم. قال: فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وإنا نسأل الله تبارك وتعالى ونحمده أن جعلنا من بلاد هذا شأنها وهذا دينها، فنسأله عز وجل أن يزيدها استقرارا وثباتا وأمنا على ما تبذله من معونات وإغاثات ووقفات صادقة جادة مع المجتمعات والأوطان. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.